السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان، فإننا نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، أن وفقنا لزيارة آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك لنلتقي بهذه الوجوه المتوضئة التي اجتمعت في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، اجتمعت على أشرف مائدة على وجه هذه الأرض، وهي مائدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذه المائدة لا يجتمع عليها إلا من وفقه الله عز وجل لصفاء المنهج ولسلامة الطريق التي هو عليها. لا يجتمع على هذه المائدة إلا من وفقه الله عز وجل للسير على الصراط المستقيم. فهنيئا لك يا من وفقك الله عز وجل لهذه النعمة العظيمة. فهذه هي مجالس أهل السنة التي ينتفعون بها وينفعون بها المجتمعات، ولقد آتت أكلها في كل حين. هذه هي دعوة أهل السنة، هي الدعوة المباركة التي جعل الله عز وجل لها القبول، لأن القائم والذي يدعو إليها إنما أراد بها وجه الله رب العالمين، لم يرد أن يجمع مالا، ولم يرد بها أن يرتقي على المناصب. فهذا فضل الله رب العالمين على هذه الطائفة على وجه هذه الأرض. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات لأن هذه اللقاءات يحصل أن الواحد بها يرفع من إيمانه ويرفع كذلك من نشاطه عند أن يلتقي بإخوانه وعند أن يسمع كلام الله عز وجل ويسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحصل بمثل هذه اللقاءات القوة، ويحصل أن يشد الأخ من أزر أخيه بمثل هذا اللقاء المبارك، ويتعلم الناس من مثل هذه اللقاءات، يتفقهون في أمور دينهم، وهذا هو الذي ينفع به رب العالمين المجتمعات بدعوة أهل السنة. وجزى الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك من إخواننا الأفاضل، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أبي إبراهيم محمد بن مانع حفظه الله تعالى، وكذلك سائر الإخوة ممن وفقه الله عز وجل لأن يقوم بدعوة في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ويقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أيها الإخوة الكرام، أتكلم معكم عن أثر الذنوب على العباد في الدنيا والآخرة، فللذنوب أثر علينا كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة، وهذا الأمر لا بد أن ينتبه له كل واحد منا، لأن الذنوب تؤثر على الأشخاص وتؤثر على الأسر وتؤثر على المجتمعات وتؤثر كذلك على الحكومات، فكل واحد منا لا بد أن ينتبه لأثر الذنوب عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الأخ الكريم، هذا الأمر على الجميع أن يعرفه، كان كبيرا أو صغيرا، حاكما أو محكوما، ذكرا أو أنثى، أن الذنوب يترتب عليها من الآثار. ولذلك أيها الأخ الكريم، فإن الذنوب ليست من دين الإسلام، ولكن الذنوب والمعاصي هي من أمور الجاهلية. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه عند أن عير رجلا وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب أبا ذر ويقول له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا ذنب، وبهذا الحديث يعلم أن الذنوب ليست من دين الإسلام، وإنما هي من أمور الجاهلية. ليعلم العصاة والمذنبون أنهم بذنوبهم ومعاصيهم إنما يفعلون أفعال الجاهلية، ولا يقومون بأمر من دين الإسلام في شيء. ينتبه الواحد منا، ولا بد أن يرفع رأسه بدين الإسلام، ولا يقدم على الذنوب والمعاصي، لأن الإقدام عليها يأتي بآثارها على المجتمعات. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد أن يعلم المذنب أنه يجلب الويلات ويجلب النكسات على مجتمعه بذنوبه ومعاصيه، لأن السيئة تعم. ينتبه ذلك المذنب ألا يصاب المجتمعات بسبب ذنوبه ومعاصيه. ولذلك جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض سيخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله. تقول عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيجيب عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول لها: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. فانظر معي إلى صاحب الذنوب والمعاصي ماذا يؤثر على مجتمعه. يحصل الخسف للمجتمعات بسبب ذلك الأمر. فانظر معي أيها المذنب، وانظر معي أيها العاصي، الذي تجلبه على مجتمعك. مع أن العذاب سيأخذ من الضعفاء والمساكين، مع أن العذاب سيأخذ معه من الأطفال والعجزة والشيوخ، ومع ذلك فهذا أثر الذنوب والمعاصي على المجتمعات. يدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زوجته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، يدخل عليها فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل ذلك، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها. فتقول رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يا رسول الله أنهلك وفينا المصلون؟ أنهلك وفينا الصائمون والقائمون لليل؟ أنهلك يا رسول الله وفينا المتصدقون؟ أنهلك يا رسول الله وفينا القائمون بأمر الله عز وجل؟ تتعجب رضي الله تعالى عنها كيف يحصل ذلك، كيف أن العذاب يأخذ أناسا ليسوا بمذنبين وليسوا بعصاة، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، نعم يحصل الهلاك لهؤلاء إذا كثرت الذنوب والمعاصي في المجتمع، يحصل الدمار ويحصل النكسات. فانظر ما الذي يؤثره المذنب وما الذي يقوم به ذاك العاصي وما الذي يعمله تجاه مجتمعه. ولذلك أيها الأخ الكريم، فإن الله رب العالمين رحيم بعباده مع كثرة الذنوب والمعاصي، وهذا من رحمة الله عز وجل. والله تعالى لو أنه يعاملنا بجميع ما نقوم به من المخالفات لهلك الجميع، ولكن الله عز وجل يعاملنا برحمته. والله تعالى يقول في كتابه الكريم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. انظر، فالله عز وجل يتعامل معنا برحمته، ولكنه لو يؤاخذ الناس لعجل لهم العذاب، ولكن الله رب العالمين جعل للخلق موعدا يلتقون فيه ويحاسبون فيه. والله تعالى يقول في كتابه الكريم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. هذه رحمة الله، هذه رحمة الله عز وجل بنا، ومع ذلك لا يزال العباد لا يزالون في الذنوب والمعاصي. متى يرجع الناس إلى الله رب العالمين؟
متى يتوبون إلى الله رب العالمين؟ ونحن ننظر إلى أثر الفساد في البر والبحر بسبب ذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الفساد من قتل ومن أكل الحرام ومن قلة وشدة المؤنة، كل ذلك من الفساد الذي يحصل في الأرض، وهذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وانظر إلى رحمة الله رب العالمين بعباده وهو يقول: ليذيقهم بعض الذي عملوا. وما هو موجود من الفساد في البر والبحر؟ إنما هو ببعض ذنوبنا ومعاصينا. فما بالك يا أخي الكريم لو أن الله رب العالمين يعاملنا بجميع ذنوبنا ومعاصينا، ما الذي سيحل بالأرض؟ وما هي العقوبات التي ستنزل علينا من رب العالمين؟ فننظر كيف أن الناس يقدمون على المخالفات، يقدمون على مخالفة كتاب الله رب العالمين وسنة رسوله. ننظر إلى ذنب مخالفة الأنبياء والرسل وما نشاهده في أيامنا هذه وما يحصل في ساحة المسلمين، ما هو إلا بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل لم يبعث أنبياءه ورسله إلا ليطاعوا من قبل أقوامهم، وما أخذ الله عز وجل أقواما بالعذاب إلا لمخالفتهم لأنبيائهم ورسلهم. ولذلك حذرنا رب العالمين في كتابه الكريم من هذا الأمر العظيم، حذرنا من آثاره. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة حاصلة والعذاب حاصل، والفتنة تأكل في الناس بسبب مخالفتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذا الذي من المسلمين يقول بأنه قائم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخالف نهجه أبدا؟ ولذلك قال ربنا في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وهذه الآية إنما هي في ذكر نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأقوام أنه أرسل إليهم أنبياءه ورسله. هذه نعمة الله عز وجل على البشرية. من أراد أن يحفظ هذه النعمة فعليه أن يكون طائعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ذنب من الذنوب الذي نراه واضحا في ساحة المسلمين، وهم الآن يتجرعون أثر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستستمر الفتنة إلا أن يرجع الناس إلى الله رب العالمين. فلذلك انتبه أيها الأخ الكريم، انتبه من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ذاك الرجل الذي أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينه، قال لا أستطيع، وما منعه إلا الكبر. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا استطع، فلم يستطع بعدها أن يرفع يده إلى فيه. انظر، لأن بعض الناس لربما يرى هذا الأمر هينا ولكنه عند رب العالمين يكون عظيما، لأن فيه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينتبه الواحد منا وعليه أن ينظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها قام به، فبذلك يرفع الله عز وجل شأنه ويجعل له مكانة ويدفع عنه كل سوء ومكروه لأنه قام بهذا الأمر العظيم. هذا ذنب من الذنوب التي نجد آثارها في ساحة المسلمين، ومن الذنوب التي هي موجودة في ساحة المسلمين وهم يجدون أثرها في الدنيا، ألا وهي أثر محق البركة من كل شيء. وهذا موجود، هذا الأثر موجود، نراه نعيشه. لماذا؟ إنها ذنوبنا، إنها معاصينا التي أهلكتنا. ولذلك أيها الأخ الكريم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر، تنزل البركة بسبب الإيمان، تنزل البركة بسبب العمل الصالح وبسبب تقوى الله رب العالمين. وإذا لم يكن هذا موجود فلن تحل البركة. ولذلك أيها الأخ الكريم، انظر معي إلى أثر البركة وهو يذهب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا
بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا أمر جلي. فنحن نرى في أيامنا أن التاجر لا يوجد عنده الصدق والأمانة إلا من وفقه الله عز وجل لمثل هذا الأمر. لا تكاد تأمن على نفسك أو على سلعة تشتريها من تاجر بسبب ما نجده من الغش منهم، فيحرم ذاك التاجر البركة من المال الذي أخذه. وهكذا أيها الأخ الكريم، نحن نرى أن البركة قد اضمحلت من كل شيء، ذهبت من الأموال وذهبت عن الأجساد وذهبت عن الثمار، وما ذلك إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فإن للذنوب أثر على العباد في الدنيا والآخرة. ننظر كيف أن الرزق ينتهي، وكيف أن هذا يكون من عذاب الله رب العالمين على العباد الذين لا يرجعون إليه والذين يتجرؤون على معصيته. وانظر معي إلى هذه الموعظة البليغة التي بينها الله عز وجل في كتابه الكريم عند قوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. انظر إلى هؤلاء القوم، انظر معي إلى هذه الموعظة البليغة كيف جعل الله عز وجل ذلك آية: جنتان عن يمين وشمال من البساتين التي عن الأيمان وعن الشمائل، تلك الثمار اليانعة وتلك النعمة العظيمة التي أنعمها الله عز وجل على أولئك القوم. فانظر إلى هاتين النعمتين، انظر إلى هاتين الجنتين، كلوا واشربوا، انظر فانظر كيف أن الله رب العالمين اشترط عليهم أن يشكروه، ولكن هل قاموا بهذا الشكر؟ فانظر أيها الأخ الكريم، ولكنهم كفروا بنعمة الله رب العالمين، فقال الله عز وجل فأعرضوا. انظر إلى هذا الذنب العظيم الذي قاموا به عند أن أعرضوا عن شكر نعمة الله رب العالمين، أعرضوا عن عبادة الله. وإذا بعقوبة الله رب العالمين تنزل عليهم. تخيل معي هذا المنظر، تخيل معي هذا العذاب
وهو ينزل عليهم. تخيل معي وهم قبل ذلك في تلك الجنتين، وتخيل معي كيف أن الله رب العالمين أرسل عليهم ذاك السيل العظيم، وتخيل معي ذاك السيل وهو يجرف تلك النعم، أخذ كل شيء. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. انتهى كل شيء، انتهت تلك الثمار، انتهت تلك النعمة، انتهت تلك البساتين، انتهى ذاك البساط الأخضر. إنها الذنوب، إنها المعاصي التي تهلك الحرث والنسل وتهلك الأرزاق. فانظر كيف أصبحوا لم يجدوا من ذلك شيء، لم يجدوا إلا القليل من شجر الأثل والسدر، ويا ليته يكفيهم. إنما لم يبقي لهم رب العالمين إلا القليل. فلا إله إلا الله أيها الأخ الكريم، لا إله إلا الله من أثر الذنوب والمعاصي علينا. وتخيل معي إلى حالنا في هذه الأيام، تخيل معي ونحن في هذه الذنوب ونحن في هذه المعاصي، ولا يبرئ أحد منا ساحته عن ذلك. تخيل معي عند أن نصبح لا نجد شيئا، لا نجد قطرة ماء في بئر، لا نجد لقمة تسد جوع صراخ ذاك الصبي. تخيل معي ورب العالمين ينزل عذابه وعقابه بالبشر بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كيف يكون حالنا؟ كيف يكون مآلنا بعد ذلك؟ إنها ذنوبنا ومعاصينا التي أثرت علينا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. انظر معي إلى هذه الذنوب، وانظر معي إلى الأثر الذي يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. انظر، لولا البهائم لم يمطر الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، بسبب منعهم لأداء الزكاة يحصل لهم ذلك. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا من الذنوب أنهم
إن نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عز وجل عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان بأيديهم لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عز وجل عليهم الأعداء وإذا بهم يصبحون أذلة لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله ثم قال عليه الصلاة والسلام وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل انظر ما الذي سيحصل فإن الله عز وجل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يجعل بأسهم بينهم هذا الذي نراه بأم أعيننا هذه هي الذنوب والمعاصي التي نراها بأم أعيننا فانظر أيها الأخ الكريم كيف يحصل ذلك في ساحة المسلمين تحصل هذه الذنوب ونحن نرى هذا الأثر واضحا جليا أمام أعيننا ألا نتقي الله رب العالمين ألا نرجع إلى الله عز وجل ولذلك أيها الإخوة الكرام فإن للذنوب أثر على العباد كما كان لها أثر في الدنيا فكذلك لها أثر على العباد في الآخرة والعبد لا يعرف تقصيره ولا يعرف قدر ما قام به من الذنوب والمعاصي إلا وهو في لحظات منها عند أن يكون على فراش الموت يتذكر ذنوبه يتذكر معاصيه يتذكر تركه للصلاة يتذكر منعه للزكاة يتذكر أنه لم يقم بشرع الله رب العالمين والله عز وجل يقول في كتابه الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون انظر إلى عبد يتذكر ذنوبه ومعاصيه فانظر إلى أثر الذنب على العبد وهو على فراش الموت وفي سكرات الموت وهو يتألم وهو يتحسر لأنه كان من المذنبين والعصاة وإذا به يقول رب ارجعون لماذا تريد أن تعود قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت لأنه لم يكن ممن يعمل العمل الصالح كان من العصاة كان من العصاة وعند أن جاءه الموت تذكر ذلك وتمنى لو رجع إلى الدنيا لأجل أن يعمل العمل الصالح لم يتمنى أن يعود ليجمع الدنيا أو ليبني القصور وإنما تمنى أن يرجع ليعمل العمل الصالح انظر إلى أثر الذنب على العبد وهو في سكرات الموت تلك المقدمات مقدمات الموت التي ستحل بساحة كل واحد منا
والله تعالى يقول في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحصل الآلام وتحصل الكربات للعبد في سكرات الموت. فإذا كان خير خلق الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت، فما بالك أيها الأخ الكريم، ما بالك بي أنا وبك، نحن العصاة، نحن المذنبون. إذا حل الموت بساحتنا كيف يكون حالنا؟ هذا أثر الذنوب على العباد عند سكرات الموت. وانظر معي كيف أن العباد يبعثون يوم القيامة على تلك الأرض الصافية التي جعلها الله عز وجل لحساب العباد عليها. تلك الأرض لا يوجد فيها مرتفعات، لا يوجد فيها منخفضات، ينتهي كل شيء، تنتهي ناطحات السحاب. أين ذهب كل ذلك؟ ولأجل أي شيء؟ إنه لأجل حساب العباد على تلك الأرض. تتغير التضاريس وتنتهي المرتفعات، ويسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي نسفا. كل ذلك لأجل أن نحاسب على الأرض ونحن في غفلة ونحن في الذنوب والمعاصي، والحساب يقترب منا ولا نزال في هذه الغفلة العظيمة. فلا إله إلا الله أيها الأخ الكريم، هذا أثر الذنوب على العباد في الدنيا والآخرة. تخيل معي وأنت تبعث بين الخلائق في يوم القيامة، تخيل معي هذا المنظر، وتخيل معي تلك الأهوال، وتخيل معي تلك الشدة وتلك الكربات في تلك الساحة العظيمة. تخيل معي والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، تخيل معي والناس يغرقون في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما على قدر أعمالهم. هذه ذنوب العباد تؤثر عليهم حتى في الآخرة. أيها المذنب، انتبه إلى ذنبك، سيهلكك. لا تستطيع أن تنادي أحدا ليخفف عنك من عذاب الله أو أن يصد عنك من عذاب الله. لا يملك أحد منا لأحد شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لا تملك الأم لابنها شيئا، ولا يملك كذلك الآباء لأبنائهم، ولا كذلك الأبناء يملكون شيئا لآبائهم. فكل واحد في شأنه، كل واحد مشغول بذنوبه ومعاصيه. فانظر إلى هذا الانشغال العظيم الذي يحصل للبشر. تنتهي العلاقات، ينتهي كل شيء، أين المنصب وأين المال وأين الأنساب وأين الجنود وأين الحرس وأين الأسوار العالية لتدفع عنك عذاب الله رب العالمين. فأسأل الله رب العالمين بعزته وجلاله ومنه علينا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح،
وأسأل الله رب العالمين أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.